السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم اجز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، وإماما عن إمامته، وداعيا عن دعوته، واجمعنا اللهم به في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سريعا أيها الكرام، نبدأ في موضوع الليلة وهو تتمة للطريق إلى الله جل وعلا. لازلنا في الطريق إلى الله جل وعلا، ولازلنا أيضا مع العقبات التي تقابل السائر إلى الله جل وعلا، المطبات أو العقبات اللي بتقابل كل من يسير إلى الله جل وعلا. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن 5 وبقي 15 إن شاء الله تعالى. الليلة نتمها، الليلة نتمها، نذكر العقبة وسريعا نذكر العلاج. وأسأل الله جل وعلا أن يزيل عنا وعنكم كل العقبات، وأن ييسر لنا ولكم طريق الوصول إليه، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن قبل البداية، إن شاء الله غدا يوم التسعاء، وبعد غد الاثنين يوم عاشوراء، وبعده بقية الشهر، وبعده بقية الشهر. يعني إيه؟ يعني السنة تصوم تسعاء وعاشوراء وتصوم أكثر الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بأن أحب الصيام أو أفضل الصيام عند الله جل وعلا بعد رمضان شهر الله محرم، أو شهر الله المحرم، لا سيما تسعاء وعشراء. ويوم عشراء يوم نصر الله جل وعلا فيه نبيه موسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصومه إذ أننا أحق بموسى من اليهود، إذ أننا أحق بموسى من اليهود، فنصوم هذا اليوم شكرا لله جل وعلا على نصرة نبي له موسى ومن معه من أهل الإسلام. فكل دين الأنبياء دين واحد، ألا هو الدين الإسلامي. فصوم هذا اليوم يكفر الله جل وعلا به ذنوب سنة كاملة لكم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. بالنسبة للعقبات، قلنا العقبات اللي بتقابل كل شاب كثيرة جدا، سواء قبل الالتزام أو بعد الالتزام أو على باب الالتزام، فالعقبات كثيرة جدا، وأنت تحتاج أن تتخطى تلك العقبة لتستمر في السير إلى الله جل وعلا. عقبات كثيرة جدا، أخذها من أفواه الملتزمين، وأسمعها من كلمات من كان يريد الالتزام لكنه تأخر لتلك العقبات. فهذه الكلمات أو هذه العقبات ليست من صنعي وليست من كلامي، إنما هي العقبة نفسها من كلام الناس. عقبة فعلا شاب قابلها، أخ من الملتزمين قابلها، واحد من الذي يريد الثبات قابلها، لكن العلاج أجتهد بعون الله جل وعلا أن آتي للعلاج لهذه العقبة، وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك. كلمنا في اللقاء الماضي عن 5 عقبات. العقبة الأولى عقبة الدراسة. الحمد لله بدأنا أجازة نص سنة، فالعقبة زالت لوحدها، خلاص عقبة الدراسة. العقبة الثانية عقبة العمل. العقبة الثالثة عقبة فتنة النساء والشهوات. العقبة الرابعة عقبة فتنة الزواج والأولاد. كلمنا في اللقاء الماضي عن عقبة ضغط البيت، ضغط البيت، ضغط العائلة. أول واحد بيلتزم، كلمنا عن بدايتها، أول واحد يلتزم تلاقي ممكن الوالد أو الوالدة يعملوا اجتماع للعيلة، اجتماع للعيلة كلها. ليه؟ عشان يقنعوه أن يسيب الطريق. وهذا واقع، وهذا من كلام كثير ممن بدأ في الالتزام. الوالد يقول له علي كذا لو ما عملتش كذا، وهكذا. عقبات يجدوها من داخل البيت. الحل ايه؟ الحل بسرعة. اول حاجة، وانا بقول اول حاجة، حسن الخلق. حسن الخلق يا اخي الحبيب اللي التزم جديد، لازم ابوك وامك واخوك واختك اللي قاعدين معاك في البيت يحسوا بالفرق، انك قبل الالتزام كنت وحش وبعد الالتزام بيتحل، بيتحلوا في الخلق عشان يحسوا بالفرق. انت انتقلت من السوء الى الحسن، لا الى الأسوأ، لا إلى الأسوأ. يعني واحد أول ما التزم عمل إيه؟ أخته لسه متبرجة، أنتم ضربها قلمين، أمه أنتوا أصلا مش فاهمين حاجة، أبوه ما عدتش تكلمني، أخوه يا بابا كل ده ليه؟ لأنه مش ملتزمين. لا، ده لازم أخوك وأختك وأبوك وأمك وعمك وعمتك وجيرانك وإخوانك وأحبابك يحسوا بالفرق. قبل الالتزام كان صوتك عالي، كنت بتشتم، بعد الالتزام صوتك قوتي، اللي بيشتمك بتحمل. قبل الالتزام كنت واقف على النواصي، أبوك ما يقولش أنت رايح فين؟ أنت اتأخرت ليه؟ بعد الالتزام إليك واقف في غرفتك ساعة 2 بالليل، النور خافت والع، وقعد تقرأ قرآن، بتقوم الليل. قبل الالتزام كنت سهران قدام التلفزيون وبتتعلم الفساد، بعد الالتزام سهران مع كتاب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. قبل الالتزام كان عشان تنفذ أي عمل لأبيك أو أمك ريقه وينشف، بعد الالتزام بتروح تقول له مش عاوز أي خدمة، على طول يعرف أن أنت انتقلت من الحسن إلى الأحسن. يوم بعد يوم مش ساءت حالتك، فاحنا محتاجين نحسن الصورة. فحسن الخلق هو الذي تكسب به قلب هؤلاء أو قلوب هؤلاء جميعا. ده رقم واحد. اثنين، الدعاء لهم بالهداية. بعكسك، ربنا يريحنا منك، لا، ربنا يهديك عشان يكون معك على الطريق، يثبتك، تاخد بإيده وتخش الجنة. وهو ده اللي عمله أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. أنا بقول لك حاجات هين عياجها هو في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه أبو هريرة وأخبره أبو هريرة أن أمه ليست على الإسلام، عمل إيه؟ راح أبو هريرة يدعوها إلى الإسلام، ما التزمتش، ألح عليه، ما التزمتش. وهو أنت برضو أما كنت بعيد عن ربنا مش كلمة واحدة اتكلمت بيها، فلان كلمك وفلان ادك شريط وفلان قعد معاك ادك موعظة وفلان خدك لدرس وفلان كذا كذا، دفعة كذا قوة بتدفعك إلى الحق لغاية لما التزمت. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. يبقى مش أول كلمة تقولها لأخوك هيلتزم، ولا أول كلمة تقولها لأختك هتلتزم بالحجاب الشرعي، ولا لأمك ولا أبوك، إنما محتاج تحس إن أنت كنت زمان. طيب يا رب اهد أمي، اهد أبويا، اهد أخويا، اهد أختي. سلاحك الأول الدعاء، يا رب اهديه. فأبو هريرة راح لأمه يدعوها ما التزمتش، راح للنبي، يا رسول الله لقد أسمعتني فيك ما يسوءني. يعني إيه؟ قاعد يقول لها ده النبي كذا، روح انت وراح تصدم في النبي عليه الصلاة والسلام، صدمت في النبي عليه الصلاة والسلام. راح ابو هريرة النبي قال له قالت فيك سوء. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول طب ربنا دي شتمت من النبي، شتمت النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذتهش العزة، انما رفع النبي يده وقال اللهم اهدي ام ابي هريرة. راح جري ابو هريرة البيت بيفتح الباب، قالت له على رسلك استنى، قال سمعت خض الماء، قال ثم تعجلت فخرجت وفتحت إلي بغير حجابها ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو ده سلاح. إيه المانع؟ هم بيضغطوا عليك بيت مظلوم، أبوك أذاك بيت مظلوم، أمك يعني أساءت إليك في الكلام بيت مظلوم، أخوك ضربك بيت مظلوم، أختك هزيتك بيت مظلوم، والمظلوم له دعوة، دعوة مستجابة، استغلها بالدعاء له. قم بالليل يا رب أنت عارف إني مظلوم، وأنت قلت يا رب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن دعوة المظلوم مستجابة، هستغل الدعوة يا رب، اهديهم يا رب. زي ما سيدنا إبراهيم استغل احتفاء الله جل وعلا به في الدعاء إلى أبيه. أبوه بيضربه، مش بيضربه، ده بيطرده من البيت، ده بيطرده من البلد، ده بيقول له هقتلك، مش هضربك ولا طلع أمك، لا هقتلك، ومش أي قتلة، ده أنا هحطك في الأرض في حفرة واردم عليك لغاية نص بطنك وبالطوب على دماغ لما تموت. يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، مش ده اللي عمله، وهجومني مليا بعيد عني خالص. قال سلام عليك سأستغفر لك رب، هدع ربنا يغفر لك، إنه كان بي حفية، ربنا بيحتفي بي، هستغل هذه النقطة في أن ربنا يكرمني. يا رب خلي الكرم لأبويا، أنت برضه كده مظلوم، طب يا رب اهدى أبويا، استغل. يبقى السلاح الاول الدعاء. يبقى قلنا واحد في علاج مشكلة ضغط البيت حسن الخلق، اثنين الدعاء، ثلاثة الصبر والاحتساب، مهمة جدا تعرف ان كل اذى بيأتيك من ابيك وامك قربة من ربنا، بل لو انت بعدت بعدوك شوية عنهم تقرب من ربنا، فما قال قتادة: ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا في أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله. خلي بالك أنا هقول كلمة في الآخر لسه ملتهاش، كل ده معناه إن أنت ما سمعتش الكلام الغلط، ما نفذتش الأوامر الغلط، لأن الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يعني مش الحل وصدق البيت إنك تتهز. عشان كده أقول لك النقطة الرابعة للعلاج إنك تكون ثابت، إنك تكون ثابت. عمرك شفت واحد عائد مشي في الشارع لقى عمود قاعد يزوق عشان يوقعه؟ هل ممكن واحد عائل يجي العمود اللي ماسك المسجد ده يقعد يزوق عشان يوقعه؟ ده مجنون. انما ممكن واحد لو لقى شجره يهزها عشان تقع، عيل صغير يجي يهز الشجره عشان تقع. لو واحد عاوز يوقع عمود ولا حاجه خشبه وزقها لقاها مالت معاه اتهزت، يبقى كويس ازق كمان، تعال زق معايا هتقع خلاص اتهزت. انما لو جه يزق زقه ما اتحركتش سنتي هيفكر يزق تاني خلاص ثابته. هو برضه كده هيقول لك يا ابني شيل الشعريتين دول، طب خفها يا ابني خفها، خفتها يبقى اتهزيت، طب خف كمان، طب كمان، طب شيلها بقى، وهكذا. يا ابني مش ما تصليش يا ابني في المسجد بتاع السنيه دول، طب خلاص نصلي في المسجد بتاع الاوقاف ما فيهوش حاجه نصلي ما فيش مانع. يا ابني بلاش المسجد خليها في البيت، صلي في البيت شويه شويه تسيب الصلاه خالص. هو كده لو انت تهزيت ما بقتش ثابت هيفضل وراك، وممكن يجيب واحد يزق معاه لغايه لما تقع. الكلام ده مش من الوالدين بس، يعني مش بنلقي التهمه على الوالدين وعلى الاخوات، ده ممكن الكلام ده موجود من اخوانك، من الشارع، من المدرسة، من الكلية، من اللي حواليك، قرناء السوق، وهكذا. عشان كده بقول لك الثبات من أهم أسباب العلاجات، الثبات، عدم التحرك، عدم التنازل عن أي شيء في الدين. فكل اللي بقوله لك من حسن الخلق والدعاء وكل ده معاه لا تهتز، لا تتزلزل، لا تتحرك، لسان حالك كلمة، نحن الذين لا نتغير. اللهم ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خامس حاجة مقابلة ضغط البيت أو ضغط الواقع عموما، تتذكر ثبات أهل الحق. أنت حصل لك إيه؟ شتمك شتمتين، إديت قلمين، غيرنا كان بيتنشر بالمنشار. أنت عملت إيه؟ غيرنا يعني أم شريح الأخت اللي ضغط عليها في البيت من أبيها وأمها عشان ما تلبسش الحجاب، لا شوفي أم شريح عشان الالتزام والإسلام عملت إيه؟ خدوا زوجها، هرب زوجها، خدوا عنها ابنها وحبسوها على جمل ربطوها عليه وشربوها عسل لغاية لما حلقها يحترق من العطش، وربطوها على الجمل في رمضاء مكة في الحر 3 أيام تقول: حتى ذهب عقلي وسمعي وبصري، لا عادت بتعقل ولا بتسمع ولا بتبصر. سبحان الله، كان يقولها وهي لسه فيها الرمق يقولوا لها: أترجعين عن دينك؟ تقول: فأشير بيدي إلى السماء ولا أدري. فضلت على كده حتى أغاثها الله جل وعلا وهي على الناقة. سبحان الله، حبسوها قاعدين حواليها، الله جل وعلا أنزل لها من السماء إربة ماء لتشرب منه، نزلت الإربة شربت شطة وارتفعت ثاني، لأن لو شربت مرة واحدة ممكن تموت. شوية وأرادتها، نزلت شربت، تقول: فرد الله علي سمعي وبصري وعقلي. ثم ارتفعت فأرادتها بعد فترة فنزلت وشربت حتى رويت، ثم سكبت بقية الماء على صديه. قاموا لقوا الماء عليه: من الذي سقاكي؟ قالت: هو الذي يطعمني ويسقيني، يرزق من يشاء بغير حساب. قال: لا، ده حد مننا اللي خلنا، حد مننا اللي اداله الماء. بحثوا في جرباتهم جميعا وجدوا الماء كما هو. من الذي سقاكي؟ إنه ربي. قالوا: نشهد أن الذي سقاك هو ربنا وربك. ثم حلوا وثاقها وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأخذوها وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثبات. تذكر بقى ثبات الصحابة وثبات النبي عليه السلام وثبات الأنبياء جميعا. تذكر ثبات العصاة. الأصح حتى عندهم ثبات. مرأة النصرانية تنزل في وسط أفريقيا وسط الناموس والبعوض والذباب ووسط التحريش بالأسود والنمور، تنزل معاها خيمة صغيرة معاها الناموسية، تنزل ليه؟ عشان تدعو إلى النصرانية، تصبر على الألم ده عشان تدعو إلى النصرانية. بيحرموا نفسهم من المتاع لأجل النصرانية، وانت فين؟ وانت فين؟ فلما تتذكر ثبات أهل الباطل، كان نفسي أكلمكم كتير عن ثبات الشيوعيين. الشيوعيين لإقامة الشيوعية في أول القرن الماضي مات تقريبا 120 مليون لأجل إقامة الشيوعية. 120 مليون، كنت بقرأ الأعداد مهولة، 25 مليون في روسيا و15 في المجر ومش عارف 20 مليون في رومانيا و15 مليون في تشيكوسلوفاكيا ومش عارف 15 في ألمانيا الشرقية. عدد رهيب بيموت ثابت على الباطل، وانت صاحب الحق ما تثبتش. فلما تقرأ في القصص ده يشجعك على الثبات. آخر حاجة، آخر حاجة، لا تطلب رضا أحد إلا رضا الله. مهما يغضب عليك لسان حالك إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ما علي من أي أحد، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، كفاية رضاك عني يا رب، كفاية بس، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني يعني كفاية أنت يا رب، أليس الله بكاف عبده، يعني كفاية عليك ربنا، كفاية عليك ربنا سبحانه وتعالى. فليتك تحلو، كلمة حلوة قوي، اسمع، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كفاية علي أنت يا رب، كفاية. فده كله يعينك بإذن الله جل وعلا على ضغط الواقع. كذلك من ضمن العقبات، كنت أيدي إخوانكم أول عقبة هقولها المرة الجاية، عقبة المرض، لأني رأيته مرت علي فرأيت ذلك، عرفت فعلا أن المرض عقبة. ممكن لما الإنسان يمرض ما عادش يقدر يقوم الليل، كان بينفق وكان بيخرج في عيادة المرضى وكان بيخرج في زيارة المقابر وكان وكان، لما مرض ما عرفش من الكلام ده كله، خلاص قعد. أقول لك اللي كان بيطع ربنا وجاله المرض علاج العقبة دي إيه؟ أقول لك كلمتين، اجعل من الليمون عصيرا حلوا. الليمون مر صح؟ وممكن تشربه الأحد صح؟ تعمل عصير ليمون، مع إنه ليمون ومر تحول بوقك إلى إيه؟ إلى عصير. إزاي؟ حطيت عليه شوية سكر وحطيت عليه شوية مية، هو ده مع المرض ممكن يبقى حلو. المرض المر ممكن يبقى حلو، شوية مية تخفف عنك المرض، شوية سكر يحلف بقك المرض. هو إيه الكلام ده كله؟ ممكن لو أنت مريض تعبد ربنا برضه، بس عندك عبادة سهلة، عبادة سهلة تبقى هي المية، ترطب قلبك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عرفت الترطيب إيه؟ مش مية، لا ده ذكر الله. أيسر عبادة بأعلى أجر يستطيع المريض فعلها صح؟ مريض حتى عنده شلل رباعي، نايم على فراش الموت، لا قادر يصلي ولا قادر يقوم الليل ولا قادر يعمل أي عبادة، لا قادر يحضر درس ولا قادر يزور حد، مش عارف يعمل أي حاجة، لكن صعب عليه ذكر الله وهو نايم وهو قاعد وهو مريض. في كل حال ذكر الله، وعندك أفضل ذكر وانت مريض الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. سيدنا أيوب ذكر ربنا لنا به مثل، المريض يعبد ربنا، المريض يعبد ربنا إزاي؟ عبادة سهلة ذكر الله. قال تعالى اسمع، وأيوب إذ نادى ربه، ده دعاء ذكر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ثناء على الله. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لإيه؟ للعابدين. طب فين العبادة؟ آه لأن نبي لا أيوب كان بيعبد ربنا رغم المرض، كان مشغول بذكر الله رغم المرض، عشان كده ربنا كشف عنه. فلكل مريض ذكرى، لكل عابد ذكرى. نبي وأيوب رغم المرض كانوا يعبدوا الله جل وعلا. كذلك أنا أعلم واحدة امرأة كانت مريضة، كانت مريضة، عارف عملت إيه؟ أصبحت داعية إلى الله، من أكبر الداعيات إلى الله في المستشفى. أعرف 17 سنة في المستشفى، بل أكثر من ذلك في المستشفى. عملت إيه؟ أوضة بتاعت المستشفى حطت فيها مكتبة شرايط، وعملت ستارة جانب الرجال وجانب النساء، بقت تجوز الرجال. شاب يجي يسلم عليها، اسمك إيه؟ تعرف عليه، ست كبيرة 50-60 سنة، وبنت شابة تيجي تسلم عليها، اسمك إيه؟ فمرة تانية أنا شايفة لك عريس، جوزت، أقامت بيوت مسلمة وهي على فراش المرض، ما كانتش بتنزل منه، كانت بفضل الله سبحانه وتعالى التزم على إيدها العشرات من الأطباء، من الأطباء. اجعل من الليمون عصيرا حلوا. كذلك نقطة حلوة جدا ليكم دلوقتي، ممكن ما يسمعنيش الكلام ده واحد مريض، انتوا الآن أصحاء، أقول لك حل لو مرضت، إنك تطيع ربنا دلوقتي، إنك تطيع ربنا دلوقتي. لو أطعت الله في وقت اليسر، في وقت الراحة، في وقت عدم وجود المرض، لو مرضت تاخد نفس الأجر حتى لو ما عملتش. كما قال النبي عليه السلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من الأجر صحيحا مقيما. كان بيقيم الليل 11 ركعة كل يوم في ساعتين، مرض ما عادش بيقوم، لكن الأجر بيكتب كل يوم أجر 11 ركعة ساعتين. كان بينفق، يروح للمساكين بنفسه ويحط شوية رز قدامهم، الوقت جاله انزلاق وظروف ما عادش بيقدر يشتري شوية الرز، ياخد نفس الأجر كأنه بيشتغل. وهكذا كان بيعبد ربنا أيام الصحة والقوة، يأخذ نفس الأجر بعد المرض. كذلك أقول لك يا أيها المريض، في عبادات للشفاء، في عبادات للشفاء، الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. كذلك قيام الليل، قيام الليل للمريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل 5 فوائد، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومنهات عن الإثم، ومغفرة للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. اللي عنده ضيق في الشرير التاجي، وعنده ضيق في عضل التنفس، وعنده ضيق في التنفس، وعنده وجع في الظهر، وعدم مرونة في عضلات الظهر، يعمل إيه؟ يقوم الليل. وعندي إحصائية موجودة لأستاذة دكتورة في كلية التربية الرياضية، عملتها من سنة 1405، خلصت بها ندعو الناس جميعا المحافظة على الصلاة، لأن الصلاة لا سيما قيام الليل والتراويح تزيد من مرونة العمود الفقري، ومن قوة عضلة القلب، ومن قوة ومرونة عضلات التنفس. فعليكم بالصلاة قيام الليل بالذات. كذلك ما قدرتش كل ده، في عبادات برضه، بس العبادة فيها بدنية وفيها مالية، وفيها بدنية ومالية. تقدر تعمل انت العبادات غير البدنية، عبادة زي الحج، معك فلوس ابعت واحد يحج لك وانت مش قادر كأنك حجيت، معك فلوس ابعت واحد يتصدق، عبادة مالية وانت مريض تستطيع فعلها. هذه من ضمن العقبات تتخطاها بأن تبحث عن العبادات التي تناسب واقعك. اكتشف العبادات التي تناسب واقعك. قلت لك عبادات ذكر الله جل وعلا، عبادات مالية، عبادات بدنية من غيرك، ولا تنسى الدعاء. كذلك من ضمن العقبات بيقابلها كتير من الشباب، أو ما يخلص عقبة التجارة، خلص كلية حقوق ولا كلية تربية ولا كلية. النهاردة بقرأ مقال، لو أنت من كان عنده فضل زاد فليعد به على ما لا زاد له، ومن فعل إليكم معروف فكفوه. هذه لا لك والله، لك حلفت بالله تتصرف فيها انت. فبقرأ واحد خلص كلية تجارة ولا كلية حقوق، فاللي مخلص كلية تجارة ولا حقوق ولا تربية يعمل ايه؟ فكان في 4 اختيارات، اخترت الاول طلع غلط، الثاني طلع غلط، الثالث طلع غلط، الرابع في الاخير طلع صح. عارفين ايه؟ يقعد على باب الجامعة ويمد ايده، دي كانت الاجابة الصح. واحد عاملها كده بيضحك على كمبيوتر. فطيب اللي خلص كلية تربية ولا كلية تجارة، أول حاجة فكر في التجارة، يجيب قرشين يفتح كشك صغير ولا محل صغير، ولا يجيب بضاعة ويقعد يفضل يسافر. أول ما يعمل كده ويشتغل في التجارة خلاص، خلاص لا عاد فاضي يحضر درس، والعفاضي يمسك القرآن، بل حتى هو بيصلي بيفكر هيجيب ويتزل مين ويجيب ده. خلاص التجارة شغلته، دخلت قلبه خلاص، خلاص هيك، خلاص هدية ان شاء الله هدية. عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اوعى اياك ان التجارة تشغيلك عن ذكر الله، عن الطاعة، عن حضور مجالس العلم. اياك. بعض الناس مش التجارة بقى، اول ما يخلص يعمل ايه 5,000 جنيه عقد عمل الامارات يسافر بره، راح بره انتهى خلاص، لا عاد بيفكر اصلا في درس ولا محاضرة ولا حفظ قرآن ولا حفظ احاديث، خلاص كل الجلسات واحد. كان عنده جلسة اسبوعية مع بعض الناس بيقعد فيها يتعلم دينه، انتهى كل ده، سافر بره نسى الالتزام، رجع معاه فلوس، بقى فلوس وقلة التزام، بعد عن ربنا. دي عقبات تجارة او مال. وكذلك ممكن واحد معهوش فلوس برضه ينشغل. طب الحل ايه؟ الحل يا اخي الحبيب، انصح التاجر بالذات، انت محمول متحرك. عارف المحمول؟ المحمول بتاعك بتعمل فيه ايه؟ لو انت بيجي لك مكالمتين في اليوم ولا ثلاثة هتشحنه كل 5-6 ايام، انما لو بيجي لك 100 مكالمة في اليوم تشحنه كل يوم، صح؟ انت كده برضه قلبك الشغل عليه تجارة ومال وناس كتير بتكلمك، شغل كتير على قلبك، يبقى الحل تشحن قلبك يوميا من المغرب للعشاء في بيت الله. نصيحة للتجار، من المغرب للعشاء في بيت الله، كل يوم كل يوم انت محتاج شحن يومي، وإلا هتضيع. اوعى تغفر تجارة ولا بيعة ولا مكسب كبير ولا عميل جاي لك من القاهرة ولا من اسكندرية ولا جاي من بره، كل ده ورا ظهرك، معروف انت من المغرب والعشاء محمولك مقفول واقع في بيت الله جل وعلا، ما تفتحوش. لحسن برضه هيجي لك تجارة، تعالى المحل بقع، تعالى البضاعة جت، سيب الدرس وتروح على طول. لا، بين المغرب والعشاء قافل محمول قاعد في بيت الله، انقطعت، اكتب على قلبك مغلق للتحسينات. مش بتعمل على المحل بتاعك احيانا كده مغلق للتحسينات عشان تظبط البطارية؟ برضو على قلبك كده كل يوم بين المغرب والعشاء مغلق للتحسينات. التجار سمعين ولا مش سمعين؟ انا شايف تجار اهو، مغلق للتحسينات بين المغرب والعشاء، اقفل المحمود، سيبك من الصامت وسيبك من الـ من الـ لا، مغلق للتحسينات، مغلق تماما، انت مع الله جل وعلا. مش حد يطلع المحمود واقفله يعني. طيب وبعدين يا اخي هقول لك ان مش كل ابواب الرزق في التجارة. يقول لك يا عم ده 9 اعشار في التجارة، لا، 9 اعشار باب واحد، في ابواب تانية للمال، في ابواب تانية للرزق، ده باب واحد اللي انت تعبان فيه طول حياتك، عشان كده بتقول ده انا باخد رزقي بطلوع روحي بعرق جبيني. ليه؟ باب زحمة الناس كلها، كل التجار واقفين عليه، باب فامشوا فيه مناكبها. في ابواب تانية، عندك باب الاستغفار، مش ده باب للفلوس، باب للزوجة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ده باب للرزق، باب تقوى الله جل وعلا، باب التفرغ للعبادة، باب تجيب فلوس وتزور رحمك. ما انت تاجر مش فاضي تزورهم، لا، روح زورهم، هيجيلك رزق. أبواب كتيرة جدا نفسي أكلمك عنها في محاضرة أو خطبة أبواب الرزق لعلكم سمعتوا عنها أو سمعها بعضكم. الخلاصة عندك أبواب تانية للرزق. كذلك عشان تتخطى العقبة دي اللي هي عقبة المال والتجارة، أقول لك كلمة، كل ما شغلك عن الله فاجعله لله. فهمت؟ كل ما شغلك عن الله فاجعله لله. المحل ده بالذات شغلك سيبه، التجارة دي شغلتك سيبها، الحاجة اللي تشغلك عن الله سيبها. زي ما سيدنا سليمان عدت عليه وهو ملك وهو نبي، عدت عليه الخيول المسرجة، عمل ايه؟ شغلته، نسته يذكر ربنا شوي، قال هات كل الخيول دي لله، اذبحوها لله. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والاعناق. ابو قتادة قعد في بستان يوم، بص لعصفور شغله عن ذكر الله، قال البستان لله. مفيش واحد بقى مبسوط كده بالجلابية بتاعته وقاعد يكويها حلو ويطلع بقى قدام الناس شغلته وقال طب هي لله، محمول حلو زي ده مثلا كده شغل قال طب هو لله. صعب على النفس، صعب على النفس قوي، بس محتاجة مجاهدة. كل ما يشغلك عن الله فهو لله. يبقى بتوع التجارة وبتوع المال اللي مشغولين عندك ذكر الله جل وعلا، محاضرة يوميا، الدعاء بالرزق، تعرف أبواب الرزق هي إيه، كل ما شغلك عن الله فهو لله. كذلك سألت واحد ما بتتبسمش بيه، إيه العقبة اللي مخليك ما تتبسمش؟ قال لي بص صراحة والله سمعتها بإذن، قال لي بص أنا بحب الشهرة، ومعنى أن أنا التزم يبقى دفنت نفسي بنفس اللفظ كده، يبقى دفنت نفسي. بص عاوز يبقى مشهور، عشان يبقى مشهور لازم يبقى مغني أو لاعب كرة أو ممثل هجص يعني، ما هو اللي بيشتهر كده عشان يبقى من نجوم، يبقى واحد ملوش لازمة، يبقى تافه، يبقى تافه عشان يبقى نجوم. بيجبوا الرئاسة الفلانية ولا إيه رأيه في قضية فلسطين، شفت اللي بياخدوا رأيها في قضية فلسطين رئاسة، تقول لهم أنا وصلت للمجد ده بتعبي وعرق جبيني. فهم بقى شاف إن القدوات اللي وصلوا للمجد بعرق مش جيبينهم بقى، ده عرق حاجات تانية وتعب حاجات تانية، فربنا يحفظنا وإياك. فيعمل إيه؟ فبقول لك يا أخي الحبيب الحل لطلب الشهرة دي إيه؟ أقول له بس أنت عاوز تحب الشهرة؟ عندنا هنا الشهرة، اللي يلتزم يشتهر، بس مش شرط شهرة بقى على 50 مليون ولا 100 مليون في مصر ولا، انت نفسك شهرة ايه؟ عاوز كم واحد يعرفك يعني؟ عاوز تطلع في قناة قناة دريم وتغني؟ عاوز تطلع في مش عارف في قناة رسمية وتمثل عشان تبقى مشهور قدام 300 مليون واحد؟ لا، انا عاوز اكتر من كده، انا عاوزك تبقى مشهور قدام مليارات، لن يتعقى غلاف ذلك الا عندنا. كفاية انك تكون مشهور عند ربنا وعند الملائكة، الملائكة عددهم قد ايه؟ كل ملائكة الارض يعرفوك تبقى مشهور، كل ملائكة السماء يعرفوك تبقى مشهور، كفاية ان ربنا يعرفك سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب قدم المسلمون منتصرين يوما من معركة فقال لهم عمر ماذا تفقدون؟ مين اللي فقدتوه؟ قالوا فلان وفلان وفلان وفلان، قاعد يعد الأسماء، ثم قالوا وأناس لا نعرفهم، فبكى عمر وقال لكن الله يعرفهم. كفاية الشهرة العظيمة، مش شهرة أرضية ولا شهرة عالمية، ده شهرة كونية، شهرة بين كل الخلائق. أي والله السماء تبقى عارفاك، الأرض تبقى بتحبك، لما تموت السماء والأرض يعيطوا عليك، مش فنان يموت يعيطوا عليك، لا ده السماء والأرض تعيط عليك، زي ما ربنا قال سورة الدخان فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال أهل التفسير إذا كانت السماء تبكي على العصاة، إذا كانت السماء والأرض لا تبكي على العصاة فمن باب أولى، إن السماء والأرض تبكي على الطائعين. فالشهرة الحقيقية هنا إن ربنا يعرفك وإن ملائكة الأرض والسماء يعرفوك. واحد تاني تقول له إيه اللي منعك على الالتزام؟ إيه اللي رجعك عن الالتزام؟ يقول عدم وجود المعين، عدم وجود الصاحب اللي ياخد بإيدي، ما لقيتش. وبعدين معنى الالتزام إن أنا أسيب قراء السوق اللي فاتهم مش هلاقي حد، ما ينفعش أعيش لوحدي، والإنسان اجتماعي بطبعه. أنا أعرف رجل شاب كان قريب جدا من ربنا، أنا أعرفه عينيا، قريب جدا من ربنا، وكان طائع، كان ملتزم، وكان على السنة، هدي ظاهر وهدي باطن، وكان يدعو إلى الله. السبب وراء كل ده واحد صاحب طيب. الصاحب ده حصل له ظروف، سجن أخونا صلى الله أن يهديه، ارتد على عقب، الآن لا يصلي، مش ساب الالتزام بس، ولا لا يصلي تماما، لا يصلي تماما، بل وهاجر إلى أمريكا وجلس هناك. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وكل مسلم. أنا عارف إن لازم الإنسان يكون له صاحب وله معين، ده الأنبياء لازم لهم كده. سيدنا موسى لما راح لفرعون دعا ربنا قال له إيه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ربنا قال للنبي عليه السلام، لأن ربنا يعرف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لازم لك أتباع وأقران وأصحاب يعينوك. ما أرسل الله جل وعلا من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. لازم كده كل واحد ملتزم لازم يكون له معين على الطاعة. فسيدنا موسى لما دعا ربنا ربنا أجابه قال له إيه؟ قال سنشد عضدك بأخيك. لازم كل واحد فعلا يكون له أخ ملتزم يشد من عضده يشد من أزره. طيب لما التزم ما لقاش الحل إيه؟ الحل تيجي هنا وانت تلاقي تدخل بيت الله جل وعلا. فالصحبة من بيت الله. ربنا قال للنبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دور على الصحبة في اللي بدعوا ربنا في اللي قاعدين بالغداة والعشي في بيت الله. تلاقي الصحبة دي هم دول. طب ما لقيتش احضر درس وصاحب الشيخ ولو ربنا يكرمه بمعرفة داعية او طالب علم او يحرص عليه يتشبث به فهو طريق الى الله جل وعلا. هذا سبيل نجاتك. اتعرف على الشيخ قابل الشيخ كلم الشيخ خد تليفونه كل شوية يكلمه اخبارك ايه طب انا قابلني مشكلة كذا خليه صاحبك. ما لقيتش فلتأنس بالله وربنا هيجيب لك. قال تعالى والله المستعان على ما تصفون. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا رأيت العبد يأنس للناس ويستوحش من الخلوة فاعلم أنه عبد لا يصلح لله. ما يقعد مع نفسه كده يقولك لا عاوز أنزل في أي حد قابل أي حد ده ما ينفعش. لازم لك وقت خلوة والصاحب مش معك طول النهار. مش بقولك ما تشوفش صاحب شوف صاحب ولكن سيب اللي فات لأن أنت لو ما سبتهمش هيشدوك للنار. كلمة أول ما تلتزم مع اللي فاتهم تقول لهم هذا فراق بيني وبينك فرقه لأن لو فضلت معاه مش هتلاقي حد تاني مش هتلاقي صاحب كويس. لو فضلت معاه هيشدك لجهنم والعياذ بالله. هتقول يوم القيامة يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فإحنا فعلا محتاجين صاحب ورفيق بس ما ينفعش الشلة القديمة. وإن شاء الله تعالى في محاضرة اللي هي القادمة إن شاء الله تعالى إن شاء الله اللي هي كيف تثبت هنتكلم بإذن الله جل وعلا عن عوامل الثبات منها صاحب الصالح. كذلك من ضمن العقبات اللي بتقابل الملتزم الجديد عدم تعود الالتزام. يا والدي انت ما بتلتحيش ليه وعندك 60 سنة؟ هو ما تعودش يلتحي. يا اختي ما بتلبسيش ليه الحجاب الشرعي ليه ما بتلبسيش النقاب ليه؟ انا ما تعودش اصل بخنقني انا عارف لو لبسته هتخنق. يا ابن الحلال ما بتقومش الليل ليه ده انت سهران اهو ما تعودش يقف تلاقيه قاعد يتفرج على التلفزيون يتكلم انما ما يعرفش يمسك مصحف ما تعودش. عدم تعود والالتزام. وبعدين ممكن يقول فبعض الناس عقبته قدام الالتزام عدم تعود الالتزام ان يقول انا مش قادر التزم او ما جربتش الالتزام قبل كده وخايف التزم مش عارف التزم مش قادر التزم. اقول له كلمتين يا اخي ابدأ وعلى الله التمام. ابدأ وعلى الله التمام. كل حاجة دايما في بدايتها صعبة. طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة. لو انت وقفت كده على 1000 ميل همشي ازاي؟ مش تعرف تمشي. هتبص تستطيل الطريق لن تستطيع السير. إنما الحل انظر للطريق يوما بعد يوم والله جل وعلا يعينك. ابدأ وعلى الله تمام. كلمة نابليون بونابرت سمعت عنه؟ مؤسس كما يقولون يعني مؤسس الحضارة الأوروبية نابليون بونابرت بيقولوا له كيف زرعت الأمل وعلمت جيشك النصر ازاي؟ قال أجبت على 3 بـ3. أجبت على 3 بـ3. من قال لي لا أقدر قلت له حاول حاول. من قال لي لا أعرف قلت له تعلم. من قال لا أستطيع قلت جرب. أنت مش قادر وبتقول ما معرفش ومش متعود الالتزام أقول لك يا أخي ابدأ وربنا بيقول فصبر جميل والله المستعان. لو أنت ما تعودتش التزام تعوده يوم بعد يوم يصبح الالتزام طبعي لك. مش قادر تلتزم قول يا رب أنا مش قادر أعني يا رب. يوم بعد يوم تلتزم. عقبة مهمة جدا العقبة دي رقم 11، عقبة مهمة جدا بتقابل كثير من الملتزمين أو اللي عاوزوا يلتزموا. كلام الناس، كلام الناس عقبة، الاستهزاء من الناس عقبة مهمة جدا. أول ما يلتزم مكسوف يظهر الالتزام بتاعه. بعض الشباب لما التزم مكسوف، مكسوف وهو واقف وسط الشباب في الجامعة مكسوف يقول لهم لما الظهر يدنك أنا راح أصلي. أصل أقول لهم راح أصلي يا عم الشيخ أنت بيت شيخ، يومين وقت ترجع يا عم تحكوا عليك. مكسوف في الكلام، مكسوف يقولوا عنه مجنون، مكسوف أو خايف من كلام الناس يقولوا عليه اتهبل. زي بعض الإخوة بيقول لي أول ما التزمت كان بيشرب مخدرات وكان بيجيب مخدرات جملة، مش قطعي زي اللي بيقول لي والله كنت بجيب مخدرات بالجملة، وأول ما التزمت اللي حواليا قالوا على فكرة محمد المخدرات لحست مخه واتجنن. اه والله اتجنن لدرجة انه يصلي. شفت الجنون لغاية فين؟ اتجنن مخه اتلحس لدرجة انه بيصلي مع السنيين. هيروح بده يبقى اتجنن مجنون رسم الوقت. طب الحل ايه قدام كلام الناس؟ قدام استهزاء الناس؟ اقول لك يا اخي ان الله يدافع عن الذين امنوا. اقول لك اصبر، هو ده الطريق، وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. اسأل الله جل وعلا الثبات، ومن يتصبر يصبره الله. أقول لك اوعى ترضي حد على حساب ربك. فمن أرضى الله، اسمع الحديث ده، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. اللي بيستهزئوا بيك وبيعرضوا بيك وبيكلموا عنك وبيضربوك وبيأذوك وبيصفوك بالجنون واوا، كل ده كفاية عندك ربنا. عشان كده لما دخل رجل أعرابي شاعر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن مدحي زين وذمي شيء، لو أنا شتمتك ولا قلت فيك كلمة كل الناس تعرف إن الكلمة دي صح، ولو مدحتك بكلمة الناس تقول كل دي كلمة صح. إن مدحي زين وذمي شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. بس كفاية عندك ربنا، دعك من كلام الناس. شوف ربنا لما النبي عليه السلام قالوا عنه مجنون، ربنا قال له الحل إيه؟ الحل كلمة واحدة، الاستهزاء والإيذاء الحل كلمة واحدة. لما ربنا قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. إيه ده، هم قوم نوح مع قوم إبراهيم مع قوم مع قوم صالح مع قوم هود مع قوم موسى مع قوم عيسى مع قوم النبي عليه السلام، اتجمعوا مع بعض واتفقوا على كلمة واحدة يقولوها اللي هي مجنون أو ساحر. فربنا قال إيه؟ أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الحل فتول عنهم، سيبك منهم ما تبصش لهم. ربنا قال لسيدنا لوط أن يخرج من البلد، قال إيه؟ ولا يلتفت منكم ما تبصش لهم، سيبك منهم، بص للقدام، بص لطريق ربك وسيصلك الله جل وعلا. ودايما كلمة بقولها لإخواننا اللي بيستهزأ بهم وبيقولوا إذن، أقول له أنت ماشي تخيل كده واحد جاي يصلي الساعة كام؟ الساعة 7، يعمل إيه؟ لقى واحد بيزقله بطوبة أو بيشتمه، هو عايز يصلي، لو رد عليه الشتمة التاني هيرد عليه بقت شكل راحت عليه الصلاة. واحد بيزقله بطوبة لو مسك طوبة قاعد زقله بقت شكل راحت عليه الصلاة. الحل إيه؟ الشتمة ما لزقتش، ما لزقتش. يعني لما قالوا النبي وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لزقت في النبي؟ ده ربنا نزل السورة نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الدفاع من الله، كن وليا لا يدافع الله عنك يحارب الله عنك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ربنا يحارب عنك، ما لزقتش. طيب لو عاوز يضربك وبيعترض طريقا ورمات بالطوبة، عارف تعمل ايه؟ توطي، توطي. ربنا قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وانت بتخفض الجناح كده الطوبة تعدي. ايوه كده، والله ده حل، حل حلو. هتقول سلبية، لا مش سلبية، أصل أنت لو قعدت ترد راح عليك الفرض، وهكذا. فالحل أحيانا السكوت، أحيانا واحد يشتمك تسكت، إجابات كتيرة تساوي السكوت. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. يعاتبني السفيه بكل قبح، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هو قاعد بيحرق فيك، أنت تخرج إيه؟ طيب، هو البخور كده كل ما يتحرق خرج ريحة حلوة. خليك زي البخور، خليك زي الطيب، كلما أشعل تحته زاد طيبا. بذلك، بذلك تمر بإذن الله جل وعلا من هذا، كفاية عندك ربنا. كذلك العقبة رقم 12، المثبطين ولو من الإخوة. يعني إيه؟ واحد عاوز يلتزم، وده واقع، يقول لك التزم يا عم، ده كلهم حرامين، التزمين ده كلهم حرام، كلهم منافقين. أصله إيه؟ عارف واحد ملتزم أو ملتزم وبتفرج على التلفزيون، ملتزم ودخل عليه مرة لا راح قفل الريموت، كان بيتفرج على موقع وحش، أو قفل الكمبيوتر كان فاتح على النت عن موقع وحش. يقول لك يا عم ده كل الملتزمين دول ناس عندهم وقت. فيثبط من همة الرجل ما رأى من ذلك. كذلك ممكن يشوف واحد ملتزم حرام، فعلا ممكن ملتزم وبسرق، لا في الحقيقة ده مش ملتزم، ده صورة بس. اوعى تاخد ده علامة على الملتزمين. اللي بيقول لك بقى الملتزمين كلهم حرامية وكلهم درويش وكلهم شكلهم وحش وكلهم غشاشين وكلهم مش عارف بيشاهدوا الحرام، كل ده لانه حصل له موقف مع واحد ولا اثنين، صح؟ زي بالظبط كده، اكون انا مسافر القاهرة وانت جاي من القاهرة قابلتني على الطريق، فانا اقول لك اخبار الطريق ايه؟ انت جاي من القاهرة وانت جاي لقيت حادثة عند شبرا الخيمة، وحادثة عند بنها، وحادثة عند المتغمر، وحادثة قبلها عند كفر شكر، وحادثة عند أجا، وحادثة عند مدخل المنصورة، خمس ست حوادث. ما كل ما تمشي 20 كيلو تلاقي حادثة، 20 كيلو تلاقي حادثة. فقابلتك وانا طالع على الطريق، اخبار الطريق ايه؟ هتقولي ده كله حوادث. كم عربية عملت حادثة؟ 5 عربيات من 100,000 عربية عدت. فانت قلت الطريق كله حوادث. هو ده الحكم بتاع الناس، بيشوفوا 3-4 ملتزمين أساءوا، واحدة منتقبة سرقت شنطة في مسجد، أخ ملتزم بيسرق، تاجر ملتزم بيخون، مش عارف أخ بائع ملتزم بيغش، قال لك خلاص ده الملتزمين كلهم حرامية وكلهم غشاشين وكلهم منافقين وكلهم بتوع كلامه خلاص. ليه؟ خد الكلام ده من 5 بس. لا، في الحقيقة يا أخي الحبيب إن الالتزام موجود. وبعدين لو فرضنا إن الموجودين الآن اللي بيسمى ملتزمين وانت بتقول مش ملتزمين، مش ملتزمين، الحال انك تسيب الالتزام؟ ما تخليك انت كويس اللي فيه، خليك انت الراجل اللي فيه. هو انت التزمت عشانهم ولا عشان ربنا بس؟ يبقى انت اسال نفسك سؤال، علاج المشكله دي لو انت تثبت قيمتك من ضعف الطريق او البعد عن الله جل وعلا ممن يسمى الملتزمين، تقول لنفسك انا التزمت لمين؟ اسال نفسك السؤال ده بصراحه، لماذا التزمت؟ وبعدين سيبك من كل دول وخليك انت مع ربنا. ربنا لما قال عن الفتية اللي دخلوا الغار، قعدوا لوحدهم في الغار، لوحدهم 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6، سابوا الدنيا كلهم وقعدوا في الغار. ربنا قال ايه؟ خللهم الغار جنة قص ساعة، فأووا الى الكهف، فأووا الكهف هتضيق عليكم. لا، حاجة ثانية اتفتحت، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. دايما كده يعني، لو عكسوك الناس لقيت الناس مش وحشين، قول لنفسك خلاص وأعتزلكم، اعتزل الناس وقعد في بيتك، ربنا يوسع عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتزل أحيانا، سيدنا إبراهيم اعتزل، أول ما اعتزل ربنا وهبه، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إلى أن قال تعالى فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له، وهبنا له إسحاق ويعقوب. ما كانش معاه حد، ما كانش معاه حد، مش لاقي حد، كل اللي حواليه بيثبطه، عمل ايه؟ ساب كل دول واعتزل مع ربنا. قال له خد ابنك اسماعيل وابنك اسحاق يعينوك، وكمان قبل ما تموت هتشوف بعينك ولادهم، ومن وراء اسحاق يعقوب. خلاص انس عشان تأنس. كذلك العقب رقم 13، اسمعها من بعض الشباب تقول له يا اخي الحبيب انت ايه اللي منعك من الالتزام؟ ان شاء الله التزم، انا عارف ان شاء الله من سيدي هيجي يوم واطلق لحيتي واسيب السجاير واسيب البنات وابعد كل ده واقعد اقرا القران واقعد في المسجد واحافظ على الصلاه. يعني هو عارف، بس التسويف دي عقبه التسويف. ان شاء الله عاوز يعمل خطه عشريه للالتزام. خط البس الحجاب ان شاء الله ما اتجوز هلبس الحجاب. يا اخي التزم باذن الله، باذن الله لما ربنا يكرمني كده بس وفوق من اللي انا فيه هلتزم. في احصائيه عملوها للشباب في الجامعه، لقوا ان نسبه 92% من الشباب فكر في الالتزام، بس قال ان شاء الله هلتزم. ان شاء الله دي مش بتاعه المسلمين، ان شاء الله دي التعليق اللي واحد يقول لك انت جاي امتى بكره؟ الساعه 6 هتيجي ولا مش جاي؟ ان شاء الله. يعني ايه ان شاء الله يا عم؟ هتيجي يا عم، يبقى ايه همش جاي؟ هي دي ان شاء الله بتاعتهم بقى، هي دي ان شاء الله بتاعتهم. لا، ده انت لازم ان شاء الله بتاعتك ان شاء الله، وتبدا ان شاء الله بعزيمه بثبات بقبول باقبال. ساعتها اذا علم الله جل وعلا من قلبك الصدق والله يهديك. قال تعالى للمشركين المحاربين للنبي في غزوة بدر: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. والله لو أنت عاوز تلتزم بجد والله العظيم ربنا يهديك، يغدف في قلبك. ولا إيه؟ تقول لي برضه لسه إن شاء الله التزم سوف ألبس الحجاب. يعني أنت يا أختي عاوز تلبس الحجاب إمتى؟ لما ينزل عليك الزيت يطرطش على وشك، وشك يبدبق يروح جمالك، تلبس ساعتها الحجاب؟ ولا انت عاوز تلتزم لما يجيلك شلل رباعي؟ مستني ايه يعني؟ عاوز تلتزم لما تحصل حادثه قدامك وتموت فيها؟ تقول يا ريت نرجع عشان التزم؟ امال ايه مخليك مستني؟ سيبك من كلمه التسويف، فان هذا جند من جنود ابليس. مستني تلتزم لامتى؟ انا خايف عليك. الالتزام توفر لك وتيسر لك المحاضرات في المنصوره بالذات والدروس والمواعظ والشرايط متوفرة الآن، خايف عليك تيجي تلتزم بعد كده ما تلاقيش حاجة من ده خالص. لا ده مش كده وبس، ده انت ممكن تيجي تلتزم ساعتها بقى قلبك مش عاوز، زي ما ربنا بيقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الالتزام جاله سهل على طبق من دهب، يا عم الأحاديث قدامك والآيات قدامك، ولا يحفظك القرآن ولا يعلمك الدين ولا ياخدك بإيدك لغاية المحاضرة، سهلة تعالى. لا ما جاش، يجي بقى يعوز يجي. ربنا بيقول: وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى عاوز يجي قلبه يقول له لا، قلبه مش مطوعه، ساعتها تبقى أنت اللي خسرت. فأنا بقول لك التزم الوقت لحسن تموت. خاف من سوء الخاتمة، من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. عيش على الطاعة والتزم تموت عليه. من العقبات، العقب رقم 14، المعصية والتاريخ الأسود. المعصية والتاريخ الأسود. واحد تقول له ده كلام مسموع بودني، يا أخي التزم. يقول له التزم إزاي؟ أنا بشرب سجاير، ما أعرفش التزم. أصلي وأنا في سجاير إيدي؟ يعني مش صلي انا والبس سجاير في جيبي؟ ما ينفعش. واحد تقول له يا اخي تعال حافظ احضر درس. ازاي احضر درس وانا اصلا كمان ساعه معاد معايا معاد مع واحده؟ يعني عندي على الكورنيش كمان ساعه معاد مع واحده، ازاي احضر درس وازاي اصلي؟ فيبقى المعصيه نفسها والتاريخ الاسود هو منعه من الالتزام. الحل لو اعترضت معصيه مع طريق الله، انك تسيب طريق الله عشان المعصيه؟ يعني انت بتقول ازاي اصلي وانا السجاره علبه السجاير في جيبي؟ يبقى الحل ان تسيب الصلاه ولا تسيب السجاير؟ الحل ان انت لو بتكلم فتاه تسيب الصلاه ولا تسيب الفتاه؟ بقول لك مش قادر. عشان كده انا انت جبت مربط الفرس. فعلا الحل إن سيب الفتاة بس أنا مش قادر عشان كده مش عارف. أقول له مش هقول لي زي اللي بيقول يا عم طب بس تعالى صلي العشاء والمغرب وما تصليش الفجر خالص ولو لقيت الوضع كويس تبقى صلي الفجر. لا مش بقوله كده، إنما هقول له يا أخي أيهما أفضل، التزام 70% أو 50% ولا 0%؟ انجح سنارة، حتى انجح سنارة ان شاء الله 50%، ولما تدخل في الالتزام بإذن الله هتسيب الفتاة. ما هو واحد بيقول أصلي ازاي؟ أقول له صلي وربنا بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، التزم والتزامك بإذن الله جل وعلا هيبعدك. التحي تستحي، ربي اللحية تربيك. أما الله امشي مع المؤدبين المؤمنين الملتزمين في مجلس زي دوت تكون ملتزم. فالحل ان التاريخ الاسود ما يمنعكش، لا الحل ان تستعين بصاحب الكلب يدفع عنك غنمها. فهمت؟ حواليك قرناء السوق والبنات و كل دون تاريخ اسود. ازاي يعني واحدة في الشارع عارفين عنها حاجة وحشة هتلتزم ازاي؟ اه مش عارفة تلتزم. افتكر قصة سيدنا يوسف كده لما استعان بالله وقال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، فربنا سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. استعن بربك جل وعلا يدفع عنك ما تريد. انا بعد بسرعة معلش عشان اخلص الليالي. المعوق رقم 15 الخوف الوهمي من الامن. دواء الخوف الوهمي من الامن. يقول لك انا مش عارف التزم، اصل اللي بيلتزم بيروح ورا الشمس، اصل الناس دي لها ملفات، اصل الناس دي اول ما تلتزم خبط عليك الباب الساعه 2 بالليل ب 300 واحد يجي ياخدوك. لا هم مش مجانين، انا بتكلم بكلام صريح واضح، هم مش مجانين ولا سفهاء. عارفين مين؟ واحد زي مثلا. انما انت هقول لك طب انا مش معاك انت كمان ليه؟ صلى الله ان يحفظنا واياكم. يا اخي الحبيب انت خايف من الامن؟ لا، اللي بد الامن اللي انت ماشيله. قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. اللي هيديك الامن ربك مش حد غيره سبحانه وتعالى. فلا تخاف والانسان عدو ما يجهل، انت تجهل هؤلاء فخفت منه، انما لا تخف الا من الله جل وعلا سيعطيك الامن. ومن تلمح العافيه هانت عليه مرة الصبر، وحتى وان اوذيت وان ابتليت فالابتلاء طريق الانبياء. رقم 16 من العقبات، يجي يلتزم يلاقي الاخ فلان بيقول لك بص اسمع للشيخ فلان ما تسمعش للشيخ فلان، ودول وحشين ودول حلوين. يروح للوحشين يلاقيهم حلوين. لا الناس دي بقى يبقى هم كلهم وحشين مع بعض، انا سيبني من دول خالص. فاختلافات الاخوه في بينهم ممكن تكون سبب في بعد الشباب. وكثير من الشباب لما حصل خلاف ما بين المناهج، لا مش المناهج، مناهج واحده، لما حصل خلاف ما بين بعض الزعامات ساب الالتزام ومشي. لا اقول لك يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ده الحل، احرص على ما ينفعك. تستفيد هنا احضر، هنا احضر، هنا هنا وهنا احضر. احرص على ما ينفعك وتجنب عواء الكلاب. كلب بيعوي، كلاب بتعوي. من الناس من مثله كالذباب، كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه، من الناس من مثله كالذباب لا يقع الا على الخبيث. اول ما يقابلك يقول لك فلان ده فيه كذا وكذا، وفلان ده فيه كذا وكذا، فلان يقعد يجرح في كل اللي حواليه ما عادش الا هو. لا فده ممكن يكون سبب في الرجوع. لا دعك من عواء الكلب او عواء الكلاب واحرص على ما ينفعك. واحد يجي يلتزم او تدعوه الالتزام يقول لك بص انا ليه اتشدد؟ ما انا كده كويس، انا كده وسط، أنا كده وصلت. تيجي تقول تسأل واحد فلان ملتزم يقول لك لا عادي، يعني أصبح العادي إنه مش ملتزم. كتير كده فلان ملتزم لا ده عادي، يعني معنى كلمة عادي يعني إيه؟ يعني مش ملتزم، هي دي عنده كده. فكلمة وسطية لو أنت فهمت معناها اللي بيقول لك أنا كده كويس الحمد لله أنا إنسان محترم لا بأس حد ولا بزعل حد، إنما الناس دي متشددة. تيجي تلاقي بقى الوسط ده يسلم على البنات، مفيش مانع يا أخي ده أخوات، أنتوا قلوبكم وحشة ليه؟ أنا قلبي نظيف، أنتوا بتفكروا ليه التفكير ده؟ ده أخوات إيه يا أخي؟ وبعدين تلاقيني يعني الحل إيه؟ اللي هو فاكر إنه إن إنسان محترم وإنه فاكر إنسان إنه يفهم يعني إيه الوسطية، مش الوسطية دين النبي؟ أسأله سؤال صلى الله عليه وسلم، مش النبي كان وسط ولا ما كانش وسط؟ ما هو الوسط فوقها إفراط تحتها تفريط، النبي كان وسط ولا مش وسط؟ يبقى إذن اللي متبع النبي يبقى وسط بس خلاص. إحنا لا ندعو إلا إلى اتباع النبي عليه الصلاة، اتبع النبي تبقى وسط، اتبع النبي عشان تبقى وسط. واحد ماشي من واحد تقول له تعالى يا سني، يرجع له يقول له طب وانت ايه؟ طب انا سني متبع النبي سنة النبي، طب وانت ايه؟ ما هو انا كده الوسط، يبقى انا المحترم. يبقى الحل لكلمة انا كده كويس ولا الناس دي متشددة ولا انا كده محترم ولا ما بأذيش حد، الحل انه يعرف الوسطية هي ايه، هي الاستقامة، هي ترك النواهي واتباع الاوامر. واحد تاني عاوز يلتزم بالعقبة رقم 18 يقول لك بص انا بتحرش على ربنا، انا قبل كده حاولت اتوب كتير ورجعت التزم ورجعت، يقول لك فالعقبة الخوف من الرجوع. يقول لك التزم ليه بقى؟ يجي ابليس يقول له انت بتضحك على ربنا، تلتزم النهاردة بكرة ترجع، تتوب النهاردة بكرة ترجع، قبل كده كتير قلت اسيب السجاير ورجعت، كتير قلت اسيب التلفزيون ورجعت للدش، كتير قلت اسيب البنات ورجعت مع 10 كمان. يقول لك انا خلاص هضحك على ربنا، لا انا افضل كده لغايه لما اكون جد ابقى التزم. اقول لك يا اخي الحبيب كل ده من تلبيس ابليس، كل بني ادم خطاء، هو ده تعرف، هو ربنا اسمه الغفور صح؟ ليه؟ عشان انت تذنب يغفر لك، لو انت ما اذنبتش يبقى معنى الغفور ايه؟ هيغفر لمين؟ في ما يبقى لازم تقع، لازم ترجع احيانا. لكن انت لما تبت والتزمت كنت صادق اول مره؟ كنت ناوي ما ترجعش؟ لو كان ده في قلبك خلاص، لو تبت ورجعت الف مره بس كل مره كنت صادق ما تقلقش. قال ابليس وعزتك وجلالك لا ازال اغوي عبادك ما دام ارواحهم في اسفلهم، قال تعالى وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما داموا يستغفرونني. باب للجنه مفتوح ما يتقفلش الا لو طلعت الشمس من مغربها هو باب التوبه. فاللي خايف من الرجوع لا توب توبه صادقه نصوح، لو رجعت توب تاني. رقم 19 واحد مش عارف يلتزم او مش قادر يلتزم او رجع عن الالتزام ليه؟ لما تذكر لذه المعصيه، دي عقبه، متذكر لذه المعصيه. يا عمي انا زمان كنت بنام 18 ساعه براحتي، كنت عايش على مزاجي، كنت بسافر في حته اللي انا عاوزها، ما كانش عندي القيود دي. لذة النظر للحرام، لذة المخدرات، لذة الخروج زي ما هو عاوز، لذة اللعب زي ما هو عاوز، لذة الحرام الاستمناء، لذة تشغيل الاغاني بصوت عالي والموسيقى بصوت عالي ما حدش يقول له انت بتعمل ايه، لذة السهر على الكورنيش والمشي الذهاب للمصايف، كل دي لذات. يقول لك انا لو التزمت كله هيروح، يبقى الحل ما التزمش. انا يعني اللذة دي ما اقدرش اسيبها. الحل ايه؟ الحل ما تفكرش في اللذة دي، ده رقم واحد، ما تفكرش في اللذة، قطع الفكر عن لذة المعصية. وربنا بيقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مزاجك ده انهي سيبه، إنما تفكر في البدائل، الموسيقى والأغاني والبنات والتلفزيون والمصايف والكورنيش، بدل ما تفكر في اللذة دي فكر في اللذة التانية، لذة البدائل اللي في الجنة. ده كنت بسمع الأغاني في الجنة، ما تقلقش في أغاني هناك. في الأغاني، أيوة أغاني الحور العين، مش بقى فلانة الفلانية اللي تغني لك وهي بتتقصع، لا ده هتغني لك الحور العين بمزاد، وممكن برضه يبقى فيديو كليب زي ما انت عاوز، ده ممكن يبقى حي قدامك تبقى قدام، تخلي حور العين يرقصوا وواحدة تغني والولدان المخلدون معاهم برضه في الجنة براحتك، ده براحتك. ففي بديل الموسيقى في الجنة موسيقى. ابن عباس بيقول يرسل الله جل وعلا ريحا تحرك دوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. حفيف الأشجار وتحرك كده الأغصان بتعمل موسيقى، موسيقى من عند الله جل وعلا. فكر في البداية. طب المصيف أجيب مصيف فيني؟ الجنة فيها مصيف لو أردت، يعني الكلام ده لو أردت، أنا مش بجزم ولا بتألى، إنما لو أنت عاوز في الجنة مصيف بال هتلاقي هناك، هتلاقي والله. مش في الجنة أنهار وفي بحار؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة بحر الماء وبحر الخمر وبحر العسل وبحر الماء ثم تفجر الأنهار بعد ذلك، حديث مسند أحمد من حديث معاوية بن حيلة. ففي هناك بحار ومحيطات، في مصايف لو أنت عاوز. طب البص للبنات أعمل إيه؟ هتبص هناك. طب التلفزيون، كل تلفزيونات الأرض هناك. طب الديش كله هناك، النت كله هناك. ما هو أقل واحد في الجنة له 10 أضعاف الدنيا، يعني له النت والديشات كلها، يعني ممكن في القصر بتاعك تلاقي كل الديشات اللي كانت موجودة في الأرض، ممكن لا يجي لك من غير كلام ده كمان. فالبديل موجود في الجنة. اللي يصبرك على لذة المعصية إن في لذة تانية في الطاعة، إن في لذة تانية يوم القيامة في الجنة. كذلك واحد بيحب الفلوس، ما تقلقش في الجنة كنوز لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. واحد بيحب الضحك وبيتفرج على مسرحيات ما تقلقش هتلاقي في الجنة ضحك برضه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، في ضحك وضحك تاني، كفاية إن ربنا يضحك لك سبحانه وتعالى. كنت عايز أكلمكم كتير عن البدائل، بس كفاية إنك تقطع الفكر عن لذة المعصية وتفكر في اللذات التانية اللي مستنيك في الجنة. آخر حاجة من العقبات اللي أنا جهزتها، وإن كان في عقبات أكتر، آخر حاجة من العقبات واحد يجي يلتزم، يقول لك الالتزام عبارة عن تقييد للحريات، في تكاليف، في صلاة وفي صيام وفي إنفاق وفي تقييد الحريات. يا عم يقول لك ده، بقول لك الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أول ما التزم معناها ممنوع الكلام، ممنوع السلام على البنات، ممنوع الفرج على التلفزيون، ممنوع الأغاني، ممنوع أكل الخنزير، ممنوع، يقعد يقول لك ممنوع. يقول لك التزام يا عم، أنا كنت ماشي بمزاجي، تقييد الحريات. وبعض الناس والله يقول لك كده، يا عم الملتزمين دول مساكين، نفسه يعمل المعصية، نفسه يبص على البنات، نفسه يتفرج على التلفزيون، نفسه يمشي الكرة كده ويلعب ويتفرج على ماتش، نفسه نفسه نفسه، بس مش قادر. لا والله انت متهيأ لك، لان عند الملتزم وان كانت فعلا الالتزام تقييد لبعض الحريات، صح تقييد بعض الحريات. فما ينفعش واحد يقول انا حر، لا انت عبد لله جل وعلا، والعبد يسير بامر سيده، والسيد الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قال بعض العلم من اسماء الله السيد الله، وهذا معنى الصمد، من بعض المعاني للصمد السيد. فسيد الله وأنت عبد، ولا بد أن تطيع. ولكن لو أنك أطعت سيدك لأعطاك الحرية. أي والله، ما هو اللي بيحب المال ويحب النساء ويحب ده عبد الكل ده، مش النبي قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الكل حاجة، إنما أنت عبد لله وحده بس، فأنت مستريح. فالحقيقة أنت اللي حر، أنت لا تعبد إلا واحد هو عبد لكل هؤلاء. ثم من جرب عرف، من التزم بحق تذوق لذة لا تعدلها في الأرض لذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. 3 من كنا فيه وجدهن حلاوة الإيمان، في لذة، في حلاوة، في سعادة، إننا لفي نعمة. كلمة إبراهيم بن أدهم: لو علمان الملوك وأبناء الملوك لحاربونا علي بالسيوف. إنها نعمة الطاعة كفاية إنك تعيش عيشة حلوة. مش اللي مع البنات يقول لك يا عم ده عيشة، مش في المصايف يقول لك ده عيشة، مش اللي مع العربيات وبتفسح يقول لك احنا ده احنا في عيشة. لا، العيشة الحقيقية إنك تكون مع ربك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هي دي العيشة، هي دي الحياة، هي دي الحياة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام شوف عيشته كان إزاي، قلة المال وقلة الطعام وقلة اللباس، مع كل ده كان النبي أسعد الناس، كان النبي أفرح الناس. شوف شيخ الإسلام تيمية كما يقول عنه ابن القيم: ما رأيت أقل منه في العيشة وما رأيت أسعد منه. والله العظيم العاصي هو اللي بيقطع، لأن ربنا بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلمة ضنكا كلمة شديدة أصلا فضلا عن معناه ضنكا. وذكرت لكم قصة الشاب من القاهرة، أبوه وأمه قاعدين في أوروبا ويبعتوا له فلوس بالدولار، بيسكن في القاهرة وشغال في ولا بيدرس في جامعة من القاهرة. والله هذا حصل، أخ من إخواني كان قاعد معايا في القاهرة بيحكي هنا باللفظ، بيقول لي ركبت معاه العربية بتاعته ومشيت مخنوق. دي كلمة العصا، عاصي مع ماشي مع كل المتع ومع ذلك يقول لك أنا مخنوق. مخنوق ليه؟ عيش ضنك، عيش ضنك. هي دي، عارف عمل إيه؟ نزل طلع 100 دولار بكارت الفيزا بنك، خد ال 100 دولار فكها ب 600 جنيه، راح اشترى ب 200 جنيه محفظه، اشترى ب 200 جنيه ولاعه، اشترى ب 30 جنيه علبه سجاير، ما اعرفش منين دي علبه سجاير. بيقول والله راح مولع بالولاعه سيجاره، شرب منها شربتين مخنوق، راح طفي السيجاره، وراح جايب الولاعه مولع علبه السجاير، وراح مطلع المحفظه مولع المحفظه، وراح خبط علبه السجاير تحت عجله العربيه وماشي ولسه مخنوق. عمرك ما يزيل عنك هذا الخنق ولا التعب إلا بطريق الالتزام. ما تكونش فاكر إن الالتزام تقييد الحريات، لا والله. هقول لك كلمة، أول ثمرة من ثمرات الالتزام بالدين أن يعطيك الله الدنيا، أن يبارك الله جل وعلا في الدنيا، أن يبدلك الله جل وعلا السعادة والطمأنينة. كفاية تنام وانت طائع تقوم تشوف النبي، تشوف الصحابة، تشوف رؤية طيبة ربنا يفرح بها قلبك. كفاية كده، كفاية أن ربنا يكون محتفي بيك إن كنت ملتزم. تلك هي العقبات وهذه الحلول بإيجاز اجتهدت لكم فيها، لعل الله جل وعلا أن يعين لكم على تخطي تلك العقبات. لعل الله جل وعلا إن تخطيت هذه العقبات في الدنيا وثبتت على الالتزام، وثبتت على الالتزام أن تتخطى العقبة يوم القيامة، وهي العقبة الشديدة التي قال ربنا عنها: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. أثبت هنا يثبتك الله هناك، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة إن شاء الله. في اللقاء القادم نتكلم عن هذا الثبات في المحاضرة الثامنة، أو في النقطة الثامنة أو المحطة الثامنة من محطات الطريق إلى الله، التي هي بعنوان كيف تثبت، وهذا في السبت القادم إن قدر الله جل وعلا لنا اللقاء والبقاء. وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومعذرة